الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فسنخصص هذا الدرس ان شاء الله نحو الحديث عن العمره، لان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في العمره في رمضان، وعز المراه التي فاتها الحج بان عمره في رمضان تعدل حجه معه. ونظرا لسؤال عدد من الاخوان عن بعض المسائل المتعلقه بالعمره، فسنعلم ان شاء الله في هذا كيفيه العمره الصحيحه، مع الاشاره الى بعض الاخطاء التي يقع فيها بعض المعتمرين، مع الاجابه عن بعض الاسئله المتعلقه بهذه الشعيره العظيمه. اولا، فضلها واضح من قوله صلى الله عليه وسلم: عمره في رمضان تعدل حجه. وكذلك اخبر صلى الله عليه وسلم بان العمره الى العمره كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إزامة العمرة مع الحج تدفع الفقر وتكفر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: أديموا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي السير خبث الحديد، حديث صحيح. وكذلك أخبر أن المعتمر مجاب الدعوة، فقال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ولا شك أن هذا الأجر سيدفع عددا من المسلمين المؤمنين إلى بيت الله العتيق لأداء العمرة، ومنهم قد قام بها في الحج الفعلي في أول هذا الشهر يبادر بها الزحام، ومنهم من سيعتمر إن شاء الله. وهذا الدرس يفيد من كان سيعتمر في رمضان أو بعد رمضان، فإن العمرة من العبادات التي يشرع في حق كل قادر عليها، وخصوصا من كان يسهل عليه أداؤها. ومن المسائل المهمة أن بعض الناس يريد لأداء العمرة عدة أشياء في وقت واحد، فيريد أن يعتمر عن نفسه ويعتمر عن أبيه وعن أمه أو عن جده ونحو ذلك، فيذهب إلى مكة ليأخذ أربع عمرات، سنتين أو ثلاث أو أربع عمرات في سفرة في نفس السفرة. ولا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة هو الأولى بالاتباع، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالعمرة السنة عمرة واحدة في السفرة الواحدة، فالنبي اعتمر أربع مرات كل نبي بيسعي، ما اعتمر أكثر من عمرة واحدة في السفرة الواحدة، سافر أربع مرات كل سفرة بعمرة. ما قال لما ذهب سأعتمر عمرة عن نفسي وعمرة عن خديجة زوجتي الميتة وعمرة عن عمي حمزة، لا، وإنما اعتمر مرة واحدة لنفسه في كل سفرة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح من يريد أن يعتمر عن قريب له أو عزيز عنده أو عن مسلم من فتح الباب، فقال عليه الصلاة والسلام للسائل: حج عن أبيك واعتمر. إذا العمر عن الميت لا حرج فيه، وإذا قصد الميت نفع الميت أجر أجرا عظيما. فإذا أراد الإنسان أن يعتمر، يعتمر عن نفسه أولا، يسافر لعمر نفسه يعتمر ويرجع، ثم إذا أراد أن يبر ميتا له بعمرة نوى العمرة عن هذا الميت أو عن الحي العاجز. لو كان عنده أم عاجزة عجزا تاما لا يرجى جراء العجز. بعض الناس عنده موانع من السفر قد تكون في المستقبل أو مرض قد يكتاله، لكننا نتحدث عن شخص حي عاجز عن العمرة، فيجوز أداء العمرة عنه، فيجعل عمرته عن هذا الشخص الميت أو العاجز عجزا كليا في سفرة مستقلة، بعد أن يكون قد أدى العمرة عنه هو في سفرة ماضية. فإن قال قائل: وأنا الذي أعتمر عن أبي، إذا كنتم تقولون إن السنة عمرة في السفرة الواحدة، فأنا أريد أن أجعل عمرة عن نفسي أيضا وأريد لنفسي الخير، فلماذا لا أجمع بين الخيرين وأعتمر عمرة عن نفسي وعمرة عن أبي؟ فالجواب: أنك يا أخي إذا طبقت السنة واعتمرت عمرة واحدة في السفرة الواحدة فإن أجرك أعظم من أن تأتي بعمرتين أو ثلاث في السفرة نفسها، لأن خير الهدي هدي الله عليه وسلم. ثانيا، أن الإنسان إذا فقد أداء العمرة عن الميت، نفع الميت وبر الميت وإيصال الثواب إلى الميت، فإن أجره يكون مثل أجر الميت العمرة عن الميت، وبذلك يكون في الحقيقة قد انقلب بأجرين، أجر له هو لنفع الميت هذا، وأجر الذي سيصل إلى الميت من هذه الأمور. ثم إن الإنسان إذا اعتمر عن غيره فأن يدعو لنفسه، يدعو لنفسه في الطواف وفي السعي، يدعو لنفسه وعند زمزم لا ينسى، الأجر حاصل حاصل له إن شاء الله. ثانيا، إذا أراد الإنسان السفر العمرة فإنه يتجهز لأجل ذلك، والتجهز بأخذ الشعر المستحب أخذه، فإن شعر الواجب الأخذ أو مستحب، وشعر مباح شعر محرم، فالشعر المستحب الواجب استحب شعر الإبط وشعر العام، والشعر المباح أخذه مثل حلاقة الرأس مثلا في الأيام العادية تقصير الشعر، والشعر المسكوت عنه كشعر الصدر، والشعر المحرم أخذه كشعر المثلة، لأن الواجب أحسنه. فإذا أراد أن يسافر للعمرة تجهز بأخذ شيء عليه، وكذلك تقليم الأظفار، ويتجرد من ملابسه إزار ورداء، يتجرد بطعام مثلا ولا يغطي رأسه إذا أراد الإحرام، ويكون مستعدا بالإزار والرداء. الذين سيسافرون بالطائرة لو اغتسل من بيته ولبس المناسك في بيته وذهب إلى المطار فهذا طيب، لأب أنه قد يشق عليه تبديل ملابس كبارية الطائرة، والوقت يسير ما بين الاغتسال والوصول للميقات، فالاغتسال في البيت طيب من باب التجهز لأنه لا يتيسر له الغسل في الطائرة. الذين سيعتمرون في البر فإنهم يجعلون الاغتسال في الميقات أو في الطائف قبل الميقات لأجل إزالة ما علق من الوسخ في السفر، والاغتسال على أي حال سنة، لو ما تيسرت له فلا حرج عليه، لكن يغتسل في الميقات، يلبس في الميقات ملابس الإحرام، ويتجرد من كل مخيط. وبعض الناس يستحيون من التجرد من السراويلات القصيرة تحت الثياب، وهذا الحياء لا يسمى حياء بل هو خجل مذموم، لأن العبادة لله تقتضي طاعة الله فيما أمر، وما دام أمرنا بالتجرد من المخيط نتجرد حتى لو كنا لم نتعود على ذلك، مع أهمية أن يقسم الإنسان رداء إزاره حتى لا ينفلت. ثم إن بعض الناس يخطئون في فهم المخيط الذي يجب التجرد منه، فيظنون أن كل شيء فيه خيطان مقصود بالمخيط، كجلد الساعة والحذاء بعض النعال المخيطة أو الحقيبة المحمولة ونحو ذلك، وهذا غير صحيح. فإن المخيط تعريفه ما كان مفصلا على قدر الجسد أو أحد أعضائه، كالقميص كالجورة، فهذه كالثوب هذا مخيط، السراويلات تدخل في الرجلين مخيطة. أما النعال والحزام وجلد الساعة والحقيبة فلا بأس باصطحابها ولبسها، لبس هذه الأشياء وحملها وإن كان فيها خيطان فإنه لا يضر ذلك. وبعض النساء تعتقد أنه لا بد من لبس الأخضر، لا بد من لبس اللون الأخضر، أو أنها تستحب لبسه، وهذا من البدع، فإنه لا يشرع مطلقا اعتقاد أفضلية لبس الأخضر ولا غير الأخضر. المهم أن تحرم بثياب فاترة، وأنها لا تلبس النقاب، لا تلبس النقاب ولا البرقع أيضا، لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا القفازات، وتغطي وجهها عند الأجانب الرجال الأجانب بشيء تسجله على وجهها، ولا حرج عليها إن مس هذا الغطاء إن مس وجهها. ويجوز للإنسان أن يعقد إزاره أو يربطه بخيط أو يجعل فيه شيء جبوسا مثلا، ويجوز له أن يغير إحرامه أن يرجع بالإزار أو يعكسه أو يقربه أو يبدله لغيره، وكذلك فإن عليه أن يجتنب الطيبة، ولذلك يتطيب قبل الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم تطيب حتى رؤي الطيب في مطرح رأسه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك استعدادا وأدبا لدخول مكة ولأداء العمرة لله عز وجل. ويجتنب الإنسان تعطيل الإحرام أو المناسك، ولا بأس إذا سال الطيب على جسده ولا يلزم بإزالته. وبعض الناس يطبعون من يبكي المناسك، وهذا خطأ، فإن الاصطباع لا يكون إلا عند طواف القدوم، أما الاصطباع قبل طواف العمرة فليس من السنة في شيء. ما هو الاصطباع؟ كتف الكتف الأيمن. وأما بالنسبة لسفر المرأة بغير محرم فإنه لا يجوز أن تسافر المرأة بغير محرم ولو لأداء العمرة ولو لأداء حج الفريضة، فماذا أكثر من ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي المحرم، بل إن رجلا لما خرجت امرأته حاجة خرج هو غازيا في سبيل الله كتب في غزوة، قال له عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك، أمره بترك الغزو وترك الجهاد والذهاب ليحج مع زوجته. إذن مرافقة المرأة للعمرة فيه أدب، وبعض الإخوان يعني الإخوان أدقاء المرأة إخوانها يأنفون أو يتبرمون من الذهاب معها للعمرة، مع أنه لو اشتغل أجر بعمرته له ومرافقة أخته في عمرة أو زوجته لأجر أجرا عظيما. ولا يجوز السفر بغير محرم ولو في الطائرة، فإنك لا تدري من يجلس بجانبك، وربما تتعرض لإيذاء أو شيء من بعض المحرقة. زد على ذلك ما قد يحدث في التغيير من تجاوز الرحلات أو التأخير أو ما يحدث من الضياع والفقد ونحو ذلك، وما يسمع الإنسان من المآسي والمعاصي في سفر المرأة بغير محرم شيء لا يوصف. حدثني أحد من أبي الطائر قال دخلت امرأة بغير محرم جلست، فبدأت نبحث لها، جلست بجانب رجل أجنبي، فأردنا أن نبحث لها عن مكان بجانب امرأة أو مكان خالي، فلما وجدنا لها وجئنا قلنا لها هنا مكان، قالت لا أنا كذا مبسوطة، وهي تتحدث مع الرجل الذي بجانبها، أنا كذا مبسوطة مرتاحة. إذا لا يظنن ظان أن المرأة لا تتعرض لشيء إذا سافرت لغير محرم ولو بالخارج، فإذا ما وجدت محرم لا تسافر، وكذلك المرأة المعتدة من وفاة الزوج لا تسافر حتى للعمرة ولا للحج، لأنه لا يجوز الخروج من البيت إلا للحاجة كالمستشفى مثلا، وليس هذا من الحاجة التي تبرر لها الخروج. كما أن بعض الناس يصطحبون معهم خدما كفارا، هذه مصيبة، يدخلون الحرم خدم الكفار، والخادم امرأة ولذلك يلزم لها محرم، فإن لم يكن لها محرم فلا يجوز الجهاد بها وتبقى مع أناس ثقات في بيت ثقات، فإن لم يوجد اصطحبت للضرورة. وبعض الناس يحجون عن رجل مشرك أو ملك لم يكن يصلي بالكلية فهذا لا يقبل، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا يجوز الإنسان أن يعتذر عن تارك صلاة الكلية أو عن رجل مات مستهزئا بالدين كابا من الرسول أو الرب أو الدين ونحو ذلك خارج عن ملة الإسلام، لا ينفعه هذه إضاعة للجهد والوقت. وكذلك فإن هناك عدد من الإشكالات التي تحصل في قضية الإحرام من الميقات، ولا بد من بيان هذه المسألة بيانا واضحا. أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم حدد 5 من المواقيت، والمواقيت 5 وهي ذي الحليفة والجحة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان منزله دونهن فمهله من حيث أنت أيمية الحج والعمرة. ذي الحليفة التي يسميها العامة أديار علي عند المدينة، وقرن المنازل المعروف الآن بالسيل، والميقات الجديد بمحاذاة الميقات القديم، المسجد الجديد المبني بمحاذاة الميقات القديم، وقرن المنازل نقاط أهل المشرق. نحن الآن منطقة الشرقية نقاطنا قرن المنازل. أهل المدينة نقاط من الخليفة. أهل الشام ومن جاء من تلك الجهة نقاط من الجحفة. أهل اليمن نقاط من يلملم. وأهل العراق من ذات عرقهم. وبالنسبة لمن كان يريد الذهاب إلى المدينة أولا ثم مكة، واحد من الخبر أو من الدمام يريد الذهاب إلى المدينة ثم مكة، فمن أين يحرم؟ من ميقات أهل المدينة بطبيعة الحال، لأنه سيأتي عليه وهو ذاهب لقصد العمرة. بعض الناس يسهون عن الميقات، يعتمد على خبر في الطائرة أو أنهم سيذيعون الميقات، وقد ينشغلون وقد لا يذيعون، وقد يذيع ولا يذيعون ولا ينتبه هو. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكون ضابطا للوقت عارفا، ويسأل قبل الوصول عن موعد الوصول. وعندما يعلن عن قرب الوصول إلى الميقات يجوز له أن يحرم. لسرعة الطائرة يجوز الإحرام قبل الميقات ولو بدقائق مثلا، ولو أحرم في الطائرة عندما طارت فإنه يجوز ذلك. وميقات أهل المدينة إذا أطلعت الطائرة يكونون تحت الميقات، ولذلك ينبغي أن ينتبه من كان سيطير من مطار المدينة للعمرة، لأن الميقات قريب جدا، وميقات أهل المدينة أبعد المواقيت عن مكة. فإن نسيت أو نعست ونمت أو غفلت أو جهلت وفاتك الميقات، فإذا أحرمت بعده لزمك الدم، يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم. واحد نام غفل جهل قال ما انتبه نعس غفوت، يقول إذا أحرمت بعد الميقات يلزمك الدم، لا يجوز لك أصلا، لا يجوز أن تمر على الميقات من غير إحرام، أن تتجاوز الميقات من غير إحرام لا يجوز. لكن لو أنه سهى غفل نام وأحرم بعد الميقات يلزمه دم، يذبح في مكة يوزع على فقراء الحرم، أو يوكل من يذبحه في مكة يوزع على فقراء الحرم، هذا الدم يلزم واجب، فدية واجبة لأجل ترك واجب، وهو الإحرام من الميقات. لأن الإحرام من الميقات واجب، لا يجبر إلا بدم، لا يسقط حتى لو كان الإنسان مخطئا أو ساهيا أو نائما. ولو أحرم قبل الميقات بوقت فله ذلك وينعقد الإحرام، لكن لا يحرم بوقت قبل وقت طويل أو من منزله. فإن قال قائل ما هو الإحرام؟ لقد ساعدنا في قضية معرفة فهم الإحرام وكلمة الإحرام، ما كلمه هذا الإحرام؟ هل هو كلمات أو ما هو هذا الإحرام بالضبط؟ فنقول الإحرام هو عقد النية على الدخول في المسجد، عقد النية بالقلب على الدخول في المسجد. إذا عقدت النية بقلبك أنك ابتداء من هذه اللحظة أحرمت وحرمت عليك المحظورات التي كانت مباحة من قبل، وأنك شرعت الآن في المناسك ولبيت، فإنك تكون قد عقدت الإحرام. ولذلك من البدع أن يتلفظ الإنسان بالإحرام، وإنما السنة أن يلبس، فيقول عند الميقات لبيك اللهم بعمرة، اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم بعمرة، اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. هذه تلبية تعبر عن أنك نويت بقلبك وانتهيت النية بالقلب، محلها القلب النية، والتلفظ بها لا يجوز. ولكن هنا تلبية لبيك اللهم بعمرة، اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، ثم تلبي التلبية المعتادة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والمنة. فإن قال قائل إننا نسمع عن شيء وهو ركعتين الإحرام، فما هو ما حقيقة هاتين الركعتين؟ بالرغم من أن جمهور العلماء استحبوا ركعتين الإحرام عند الميقات، ولكن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة والذي بينه شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من العلماء أنه ليست للإحرام صلاة تخصه، ليس للإحرام صلاة تخصه، وأن المحرم لا يشرع له صلاة ركعتين إلا من أحرم من ميقات المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال له صل في هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق، وهو ميقات أهل المدينة، فيها صلاة ركعتين لأجل البركة الموجودة في ذلك الوادي، ليس لأجل الميقات أي ميقات، لأجل الورق الوادي وادي العقيق. الإنسان إحرامه بعد ركعتين الوضوء مثلا، او بعد صلاة فريضة وصل الى ميقات المسجد اللي عند الطائف بعد الطائف ميقات السيل فصلى فيه فريضة واحرم بعد الفريضة او صلى تحية المسجد واحرم بعد تحية المسجد او صلى ركعتين وضوء واحرم بعد ركعتين وضوء فهذا امر قليل لكن ليس للإحرام ركعتين خاصة الا لميقات المدينة لاجل الوادي المبارك. وبعض الناس يقولون يريد ان نذهب الى جدة في شغل عندنا اجتماع عمل عندنا زيارة اقارب عندنا اشغال نريد ان نذهب الى جدة لاجلها فهل يجوز ان نحرم من جدة؟ فالجواب ان مسألة التلاعب في العمرة هذه غير موجود واردة على الافراد لانك تتلاعب في عبادة فمسألة لعب بالنيات لعب بالنية ولعب بالعبادة هذا غير وارد عند المسلم الجاد ابدا. أنت ذاهب إلى المنطقة الغربية بقصد ما هو قصد الحساب؟ فإن قال أنا قصدي العمل قصدي العمل وقد يتيسر لي العمرة وقد لا يتيسر أنا سأذهب لإنجاز عمل هذا ذهابي الأصلي والعمرة هذه مسألة محتملة عندي وليست مؤكدة لم أنوي العمرة بالسفر نويت العمل لكن إذا حصل وقت اعتبر إذا فنقول إذن لا وجوب للإحرام في الميقات وتذهب إلى جدة بملابسك وتقضي شغلك وإذا جاد وقت تحرم من جدة من حيث أجزأت العمرة تحرم من جدة وتذهب لأداء العمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الناس الذين مكانهم دون الميقات فمهل من حيث أنت مهل المكان الذي أنت فيه النية يبدأ يحرم فيه وينوي العمرة لكن لو قال القائل انا اريد ان اذهب للعمره انا ناوي بالسفر العمره لا يمكن اذهب للمنطقه الغربيه ولا اتي العمره انا نويت العمره لكن الشغل معها ايضا عمره وشغل عمره واجتماع عمل عمره وزياره اقارب نقول اذا نيه العمره موجوده اذا يلزمك الاحرام الى الميقات يلزمك الاحرام الى الميقات لا مفر من ذلك فان قال انا ما استطيع ان احضر اجتماع العمل وأذهب للشغل بالمناسك وماذا سيقول عني الخواجات فنقول إذا اجعل العمرة أولا بكر قبلها بساعات تحرم مستلة إلى مكة هات عمرة ثم ارجع إلى جدة و هات شغلك وارجع فإن قال وبعض الأعذار هذه بين قوسين قال أنا سأحلق رأسي وأرجع من بدلة إلى جدة وأنا أصلع وأذهب إلى العمل وأنا أصلع نقول لا مفر من الإحرام من الميقات فإن كانت ظروفه تختلف عنده ظروف أو يحتاج أن يعمل شيء في جدة أولا عنده ظروف أعمال معينة فإن بعض العلماء قد جوز أن يجاوز الميقات بغير إحرام بنية العودة إلى الميقات يجاوز الميقات إلى جدة بغير إحرام يقضي عمله في جدة ثم يرجع إلى السيل اللي عند الطائف الميقات حرم المنازل ويحرم منه لأنه هو ميقاته الذي لا يجوز له أن يتجاوزه بغيره وهذا من أكثر من سماعة شيخنا العزيز عبد العزيز بن عبد الله بن مالك وإن قال قائل ما ينفع نحرم من جدة نقول جدة ليست ميقاتا لأهل الشرقية جدة ميقات لأهل جدة جدة ميقات لمن نوى من جدة ممن لم يكن عنده إلا من قبل أما أن تكون جدة ميقات لأهل الشرقية لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف المواقيت لأهل البلدان فلا يجوز تعد ما وقته الشرع وعينه فإذا لا بد من الإحرام من الميقات وإذا جاوزه بنية العودة إليه جاز ذلك فإذا فعل ذلك جاهلا قال أنا اعتمرت الآن وانتهيت واعتمرت وأحرمت من جدة فنقول إذا يلزمك الدم لأجل أن يتركت واجبا وهو الإحرام من الميقات ويا أخوان هذه عبادة لا بد أن تعطى حقها لا بد أن تعطى العبادة حقها إحرام من الميقات يعني إحرام من الميقات وكذلك فإنه ينتبه إلى أن الدخول في النصف يكون بالنية في القلب فقط والتلبية من شعائر العمرة والحج، وبعض العلماء أوجبها، ويحرص الإنسان على أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فإن كان الإنسان يخشى على نفسه أن يخلق أو يصيبه شيء في محذور معين، فماذا يفعل؟ يشترك. عنده مرض يخشى أن لا يستطيع أن يكمل العمرة، أو امرأة حائض مضطر محرمها ومضطر معه أن ترجع في وقت معين وتخشى أن لا ينقطع دم الحيض. وهذه من المشكلات الكبيرة عند بعض النساء، مسألة الحيض، ماذا تفعل بالحيض وهي تريد العمرة؟ الحائض إذا وصلت إلى الميقات تحرم مثلها مثل غيرها، مثلها تحرم مثل غيرها، تحرم. الحيض لا يمنع الإحرام، من كان يظن أن دم الحيض يمنع الإحرام فهو مخطئ، دم الحيض لا يمنع الإحرام أبدا. النية تنوي عند الميقات وتدخل في النسك، لا شعر، أخذ من شعر ولا الأظهار ولا الطين ولا قربان الزوج إلى آخره. هذه المرأة من المحتمل أن لا تستطيع إكمال العمرة وتضطر للرجوع، فهنا يمكن أن تشترك وتقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني أو حبستني، وإذا ما استطاعت أن تكمل تخرج من العبادة وترجع إلى البلد. لكن بعض الناس ماذا فعلوا؟ بعض النساء الحجر جاوزن الميقات بغير إحرام ووصلن إلى مكة بغير إحرام، وهذا خطأ كبير، ومن نوت من مكة فعليها دم كما بينا. بعض النساء ذهبن إلى مكة فجاءها الحيض وقد أحرمت بالعبادة، ثم لما أراد زوجها أن يرجع رجعت معه بغير عمرة، ثم لما جاءت إلى البلد أتاها زوجها، وهذه مصيبة. لأن التي تدخل في النسك لابد لها من إتمامه لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولا يجوز لها أن ترجع بغير إتمام النسك، وإن اضطرت للرجوع تبقى على إحرامها، تبقى على إحرامها، لا شعر ولا أبصار ولا طيب ولا قربان الزوج حتى ترجع مرة أخرى وتأتي بالنقاب الثاني، لابد من ذلك، لابد من ذلك. ولذلك ينبغي أن تحسب القضية حساباتها، وأن يؤخذ بعين الاعتبار عادة المرأة في ترتيب جدول السفر. وإذا كان هناك متسع من الوقت أحرمت من الميقات وانتظرت في مكة حتى تطهر، ما تفعل شيء في مكة غير الذكر والدعاء قراءة القرآن دون مس المصحف، وهي مأجورة على انتظارها لزوال حيضها ورفع عذرها، ارتفاع العذر ارتفاع الحيض ثم ارتفاع الدم، ثم تذهب تغتسل من الحيض وتطوف وتسعى وتقصر شعرها. بعض الناس من الزحام او ما واحد قال ما وجدت مكان اضع الولد، ولدي معي ما وجدت مكان اضع الولد، رجعنا من غير عمره واتيت زوجتي، هذا خطا الان كبير. احرم وقطع العمره ورجع، اولا الاحرام هذا اذا تلبس به الانسان لا يمكن ان يزول، لا يمكن الا بالطواف الصحيح، لا يمكن الواحد يترك الاحرام، ما العمره لا تقطع، متى الواحد يترك الاحرام ويمشي هذه غير وارده في الشريعه، إلا إذا اشترط، إذا اشترط وقال فإن حبسني حالب المحل حيث حبسني، فإنه يرجع إذا وقع العائق الذي لا يمكن تجاوزه. ولذلك يشترط الإنسان إذا خاف، متى يشرع الاشتراط؟ إذا وجد المبرر من الاشتراط. أما الإنسان حين يمكن يصير حادث، يمكن يقع شيء، هذا ليس من السنة أبدا أن يشترط الاشتراط إذا وجد مقدمات العذر، إذا كان متوقع الحصول، إذا كانت أسبابه قائمة، فعند ذلك يشترط. وبالنسبة للأطفال، فإنك إذا خشيت أن يكون الأطفال عائقا فلا تحرم لهم ولا تنوي لهم العمرة، اجعلهم مرافقين يشاهدون المشاعر، يشاهدون العبادة، يتربون على هذه المشاهد العظيمة ويتأثرون ولك الأجر. وإن كنت ترى أنه يمكنك القيام بالعمرة لهم، فإن كان الطفل مميزا 7 سنوات فأكثر يعقل يفهم معنى العمرة، يقال له كل انوي العمرة من الميقات مجرد من المخيط الذكر، والبنت على حالها وملابسها المعتادة كأمها كالمرأة، ويؤمر الولد الذكر بأن والأنثى بالنية عند الميقات، فإن كان صغيرا ويريد أن يعتمر له قال لبيك بعمرة أحرم عنه أبوه ونوى عنه، وقال لبيك بعمرة عن فلان لبيت بعمرة لفلان وهو ولد الذي معه. أما إذا أراد أن يحرم عن ميت فإنه يقول لبيت بعمرة عن فلان وهو الميت، لبيت بعمرة عن أبي فلان الفلان، وإن نسي الاسم فلا يضر، المقصود الشخص الذي في قلبه، لكن لبيت بعمرة عن فلان وينوي لولده ويحرم بالنيابة عن ولده، الولي ينوب عن الولد، الولي ينوب عن الصغير، ويجرد من المخيط وينتبه لقضية النجاسات فينظف الولد قبل الطواف لأنه لا يجوز أن يطوف وهو نجس. وقد رفعت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قضية لها وقالت هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فإذا وصل الإنسان بعد ذلك والتلبية مستمرة طيلة الطريق من مطار جدة إلى الحرم، التلبية مستمرة إلى مكة ودخول مكة، يلبي ويلبي مع اليمين من شجر وحجر، يشهد له الشجر والحجر، إذا لبى للجن يشهد له يوم القيامة. التلبية عبادة عظيمة، وبعض الناس يلبي فترة يسيرة ثم بعد ذلك ينقطع عن التلبية وينسى الموضوع، وبعض الناس يستحي أن يجهر بالتلبية في الطائرة، وهذا كله من فوات الأجر. يلبي لبي التلبية من أعظم شعائر الحج والعمرة. فإذا وصل الإنسان إلى مكة، بعد أن رفع الرجل صوته بالتلبية والمرأة تصير بالتلبية إذا كان حولها أجانب، فإنه يغتسل لدخول مكة إذا تيسر له. والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند الميقات، والميقات بعيد عن مكة، ثم اغتسل لدخول مكة. فإن لم يتيسر فإن هذا الاغتسال مستحب ولا حرج عليه فيه في تركه. وإذا تيسر الدخول إلى مكة من الناحية العليا، من السمية العليا المشرفة على المقبرة، وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة وهو أقرب الطرق إلى الحجر الأسود، فعل ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا دخل من أي طريق شاء ومن أي باب تيسر. فإذا دخل الحرم قدم رجله اليمنى وقال اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ذكر آخر لدخول المسجد. ورفع ابن عباس يديه عندما رأى الكعبة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء خاص لرؤية الكعبة. بعض الناس يعتقدون دعية معينة ويشترون كتاب صغير من 5 ريال من خارج أو بريالين من الأطفال خارج الحرم يفتح ويبدأ بالبدع. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص يدعو بما تيسر، وإن دعا بدعاء ابن عمر اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، فحسن في ثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه. ثم يبادر إلى الحجر الأسود فيستقبله استقبالا فيكبر، وإذا تم قبل التكبير فلا بأس لصحته عن ابن عمر، وأما مرفوعا فلم يصح للنبي عليه الصلاة والسلام إلا الله أكبر عند استلام الحجر، يستلمه ويقبله إن أمكن، ما أمكن استلمه بيده، ما أمكن استلمه بشيء كعصا أو ثوب، ما أمكن أشار إليه إشارة من بعيد ويكتب ولا يزاحم عليه، لقول عليه الصلاة والسلام يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما، وهو حديث قوي. قارن بين هذا الحديث وبين فعل هؤلاء الطغام العوام الهوام عند الحجر الأسود، وانظر كيف يختفيون، وربما سالت الدماء وانشقت الثياب وعلى الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك مثل مواسم الزحام الشديدة هذه الإنسان يختفي بالإشارة والتكبير، والله يعلم منه إذا كان لو كان رأى الحجر فارغا ماذا فعل، ويؤجره على ذلك أجر النية، لأن من استلم حجر بحق شهد له يوم القيامة، مسحه يحط الخطايا حقا مع ركن اليماني. إذن الله يعلم أنك لو رأيت الحجر ممكنا تقبيله والركن اليماني ممكنا مسحه ماذا كنت تفعل، ويأجرك على ذلك. ويطوف جاعلا البيت عن يساره، وليس هناك ذكر معين في الطواف إلا التكبير عند الحجر الأسود وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مع السلام الرسلين الأمكن فقط هذا الأذكار الواردة، فإن قرأ القرآن فحسن، وإن دعا فحسن، وإن ذكر الله فحسن، وإذا صمت فطوافه صحيح، وإذا تكلم بكلام مشروع فأيضا طوافه صحيح. يعلم جاهلا، ينهى عن بدعة، ترى ناس يمسحون أركان الكعبة كلها، بعض الناس يستلمون الجوانب، يستلمون الحيطان، حيطان الكعبة، بعضهم يشق ستار الكعبة يريد أن يأخذ تذكارا معه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان على ما حدث الناس في هذا الزمان، يشق شيئا من ستار الكعبة. نهي عن بدع، نهي عن محرمات، نهي عن منكر، عن تبرج مثلا، كل ذلك موضعه التعليم والأمر المعروف والنهي عن المنكر أثناء الصواب. وليس كذلك للطواف لفظ معين كان يقول اللهم اني نويت ان اطوف سبعة اطواف ونحو ذلك، فكل هذا من البدع. ويقترب من الكعبة ما امكن، واذا ازدحم صار الزحام شديدا ابتعد، ولو طاف من خارج الرواقات، من خارج الصحن فطواف صحيح، من الدور الثاني فطواف صحيح، من الصف فطواف صحيح، لا باس بذلك. المهم ان يكون داخل المسجد، داخل حدود المسجد الحرام حول الكعبة، طاف بعض الأشواط من تحت بعضها من فوق، فأيضا طوافه صحيح بشرط أن يضبط المكان ويعلم المكان حتى لا ينتفع عليه شيء من الأشواط. وبعض الناس يقبلون الركن اليماني، وهذا بدعة، المشروع هو استلامه فقط ونشره. وبعض الناس يظن أن مسح الركن اليماني للتبرك، يعتقد أن مسح الركن اليماني للتبرك، وهذا غلط. مسحه للتعبد وليس للتبرك، مسحه للتعبد وليس للتبرك، تعبدا لا تبركا يمسحه. وبعض الناس يمسحه يمسح وجهه او وجه ولده، وهذه بدعة اخرى. واذا ما تيسر لا يشير اليه، بعض الناس يشيرون الى ركن اليماني، وهذا غلط. الإشارة الحجر اسود فقط، ركن اليماني تيسر استلمه، ما تيسر يتركه ويمشي ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة بين ركنين، ولا يشرع استلام أي ركنين الآخرين أبدا، ولا أي مكان آخر من الأماكن في الكعبة أو الحجر. بعض الناس يستلم ويمسح مقام إبراهيم، وهذه بدعة أخرى. وكذلك فإنه ينبغي عليه أن يستلم مزاحمة النساء أو الالتصاق بالنساء ما أمكنه ذلك، وأن يستعيذ بالله تعالى من أي شر يمكن أن يحدث، وينتبه لعدم مدافعة الناس أو السب والشتم ونحو ذلك مما يحصل لبعضهم حول الكعبة عند بيت الله الحرام. وكذلك فإن الرمل الذي هو المشي السريع يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وإذا ما تيسر له الازدحام لا بأس بذلك، الأربع الباقي يمشي مشيا عاديا، ومع الازدحام قد يضطر المشي البطيء في جميع الأشواط. وبعض الناس يخصصون دعاء معينا لكل شوط، وهذه من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتزداد هذه البدع خطأ إذا حمل الطائف كتيبا يقرأ فيما كتب من دعاء كل شوط من هذه الكتب التي فيها هذه الأدعية والأشياء. وبعضهم إذا انتهى الشوط وما انتهى الدعاء وقف عند الحجر الأسود حتى ينهي الدعاء ويعطل كل الناس الذين وراءه، وهذا أيضا من البدع، فليس هناك لكل شوط دعاء معين أبدا، وإنما يدعو بما تيسر، بما يحضره، بما يحضره. وبعض الناس يتخذ مطوفا يطوف به يدعو وراءه، وبعض هؤلاء أجهل من الحجاج الذين وراءه، أجل الحجاج الذين وراءهم، ويعطون كلمات القصارى اللهم اللهم، لأن هو أصلا ما عنده ابتدائي، فلذلك جاء ينتهم ثاني هذه المهنة ومن أجل خلق الله مت في الحليق بقية الدخان في جيبه، وجاء يطوف بهؤلاء ينقلهم الأشياء ويخدعهم ويغرر بهم ويأخذ منهم المبلغ، وتراه يمر إليهم بين الفينة والفينة يخاف أن يهرب. وبعض الناس ينضمون إلى هؤلاء المطوفين، يظنون أن هذا يعني فعل طيب، ثم يحدث هنالك دعاء جماعي بصوت واحد، وهذا أيضا ليس من السنة في شيء، وإنما على لسان كل واحد يدعو بنفسه لنفسه ولغيره ممن يريد من المسلمين. أما أنه يلتزم مع جوقة معينة وفرقة ومجموعة بدعاء بصوت واحد وبعضهم يتطوع يأخذ الكتاب ويدعو بمن وراءه بمن معه من رفاقه، وهذا أيضا لا أصل له وليس من السنة في شيء. كل واحد يدعو لنفسه. وكذلك تغض الأصوات ولا يصيح صياحا. وبعض الطائفين يعملون عملا خطيرا، وهو أنهم يدخلون بين الحجر والبناء المبني للكعبة ويخرجون من المكان الآخر، فلا يكملون شوط كامل وإنما يطوفون بجزء من الكعبة، لأن هذا الحجر هو بقية الكعبة. بعض العامة يسمونه حجر إسماعيل، وإسماعيل ما درى عنه ولا علم به، لأن هذا من تحملة الكعبة. لكن قريشا لما قصرت فيهم النفقة، لما جاء سيل وهدم الكعبة وأرادوا أن يبنوه بالمال الحلال، ما وجدوا إلا هذا الجزء البنيان لهذا الحجر الموجود الآن، الباقي أحاطوه بهذا الحجر، فحاطوه على أن هذا جزء من الكعبة ما استطاعوا أن يبنوه. وصارت تفاصيل وحوادث أخرى، المهم أنه الآن على ما كان عليه في بناء قريش، وإلا بناء إبراهيم عليه السلام كان كل الحجر داخل فيه. ولذلك إذا صليت داخل الحجر فأنت تصلي داخل الكعبة، فقط مكان التكوين في القوس، مكان القوس ليس من الكعبة، وإنما داخل هذا الحجر كله من الكعبة. بعض الناس يدخلون من مكان بين الحجر والبنيان الموجود، يخرجون من الطرف الآخر في الشوط، الطواف هذا شوط ناقص والعمرة غير صحيحة والثواب غير صحيح، لأنه في الحقيقة ما طافوا إلا بجزء من البيت وليس بكل البيت. كذلك ينتبه الإنسان إلى أن يجعل الكعبة عن يساره، وبعض الناس إذا كان معه نساء تجده يعطي ظهره للكعبة لحماية النساء، أو يجعل الكعبة عن يمينه وهو يطوف يرجع إلى الوراء لحماية النساء، طبعا هذا خطأ، فينبغي أن تكون الكعبة عن يساره، أن تكون الكعبة عن يساره حيلة الطواف. الناس يدخلون من مكان بين الحجر والبنيان الموجود، يخرجون من الطرف الآخر في الشوط، الطواف هذا شوط ناقص والعمرة غير صحيحة والثواب غير صحيح، لأنه في الحقيقة ما طافوا إلا بجزء من البيت وليس من كل البيت. كذلك ينتبه الإنسان إلى أن يجعل الكعبة عن يساره، وبعض الناس إذا كان معه نساء تجده يعطي ظهره للكعبة لحماية النساء، أو يجعل الكعبة عن يمينه وهو يطوف يرجع إلى الوراء لحماية النساء، طبعا هذا خطأ، فينبغي أن تكون الكعبة عن يساره، أن تكون الكعبة عن يساره حية الطواف. و بعض الناس ليس حكماء في الخروج من في نهاية الشوط السابع، فتجده سيخرج من الحجر الأسود يشق الطرق دقا، اخرج يا أخي قبل هذا القليل حتى يهون عليك الأمر، بدلا من أن تشق طرق الناس ويتسبب ذلك في زحام بالغ وإيذاء. ثم أيها الإخوة، بعض الناس يمكثون واقفين فوق الخط البني عند الحجر الأسود، ومعروض الآن إزالة هذا الخط لأجل إراحة الناس. فهذا الخط وضع لبيان ليتبين الطائف أنه صار لمحاذاة الحجر، ولكن يكفي بالرؤية حتى لو ما نظر إلى الخط، نظر الخط ليس واجبا. بعض الناس ينظرون إلى موضع الأقدام وربما يتعثر وربما يتسبب في آلات غيره بالنظر، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في خط، بمجرد النظر ينظر صار بمحاذاة الحجر تقريبا، المسألة تقريبية، يكبر يرفع يده ويكبر فقط، هذا الذي ينبغي لا أكثر من ذلك. فبعض الناس يقفون فوق الخط ويدعون، يعطلون من وراءهم من الحجاج ومسيرة الطواف ويتسبب في زحام شديد. ولذلك إذا اقتربت من هذا الخط وجدت الزحام على أشده والناس لا يكادون يمشون، من الخطأ يظنون أن هناك دعاء فوق الخط الأسود، دعاء الحجر الأسود، دعاء الحجر فوق الخط، أو يكمل بقية دعاء الشوط، وهذا كله غلط في غلط، ليس من الهدي النبوي في شيء. ثم أيها الإخوة، ينبغي كذلك أن يبتدئ الإنسان من الحجر إلى الحجر، بعض الناس يبدأ قبل الحجر أو بعد الحجر، الناس يبتدئ بعد الحجر، يبتدئ من باب الكعبة، هذا غلط. بعض الناس يبتدئ من باب الكعبة ويكون طواف ناقص وغير صحيح، ينبغي أن يكون الطواف من الحجر إلى الحجر، فإذا أكمل سبعة أشواط فإنه سيكون قد اكتمل طوافه، وهو عند ذلك إذا أنهى الشوط السابع يغطي كتفه الأيمن وينطلق إلى مقام إبراهيم، يصلي وراءه ويقرأ قول الله تعالى ويتخذ من مقام إبراهيم المصلى، يجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين، يقرأ الأولى لكل يا أيها الكافرون والثانية قل هو الله أحد. إذا نسي شك في عدد الأسواق ماذا يفعل؟ فإنه يعمل إذا غلب على ظنه، فإذا غلب على ظنه أنها ثلاث أتى بالرابع والخامس وهكذا. إذا شك ما جرى هل هي ثلاث أو اثنين يجعلها ثنتين، يبني على الأقل. إذا شك ولم يرجح شيئا ولا تجوز الوسوسة، بعض الناس يوسوسون يكون متأكد أن سبع، يقول يمكن حصل خطأ، يمكن أخطأنا في العدد، ويزيد ويقول جيت الخير خيرين، وهذه بدعة وبدعتين وليست من الخير في كل. والتمسك بأثار الكعبة لا أصل له في السنة، وهو بدعة على ما بين العلماء رحمه الله تعالى. أما الملتزم الذي يسرع التزامه فهو ما يكون بين باب الكعبة والحجر الأسود. هذا المكان إذا استطاع أن يلتزمه ويلصق صدره به بين الركن والباب وذراعيه وجهه عليه ويدعو الله تعالى فلا بأس، ولكن مع الزحام الشديد بالغالب لن يتمكن. أيها الأخوة، إن هناك أخطاء تقع في الطواف وتقع في خلف مقام إبراهيم، فبعض الناس يعتقد أنه لا بد من صلاة ركعتين خلف المقام، خلف مقام إبراهيم بالتمام، وهذا غير صحيح. فإن الصلاة خلف المقام مع الزحمة الشديدة، وبعض الناس يجعلون دائرة يفوقون المصلي بدائرة، وكل واحد يأتي يصلي والآخرون يفوقونه وهكذا، يعطلون الطواف، وهذا ظلم، الظلم حرام، لأن هذا المكان من حق الطائفين، الطائفون أولى به من المصلين، هذا مكان الطائفين، فلا يجوز تطويق جعل دائرة وازدحام الناس، لا يجوز ذلك، ويشغلون مكانا واسعا. فإذا ضاق المكان عن الصلاة خلف المقام ابعد إلى الخلف، ارجع إلى الخلف ولو إلى الرواق، ثم لو صليت في أي مكان في الحرم ولو في الصف الركعتين جاز ذلك. هاتين ركعتين يستحب تخفيفهما وليس إطالتهما، والدعاء بعدهما ليس من السنة، السنة صلاة ركعتين والانصراف إلى زمزم، وليس أن تدعو بعدهما ولا تطيل فيهما، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإذا الركعتان أيها الإخوة تجزئ في أي مكان من المسجد، في أي مكان من المسجد. وكذلك بعض الناس يوقفون عند مقام إبراهيم ويدعون ويقولون دعاء المقام، وهذا من البدع أيضا. وكذلك فإن الإنسان يشرع له بعد انتهائه أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه ويدعو، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم: ماء زمزم لما شرب له، وقوله إنها مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم، وقال خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. فيشرب، لو شرب من هذه الحافظات الموجودة في الحرم فإنها من زمزم، يشرب منها ويتضلع، يشرب ويشرب ويتضلع ويصب على رأسه ويدعو الله تعالى عند شربه، فإن الدعاء عند زمزم، عند شرب ماء زمزم مما رغب فيه الشارع. بعد الانتهاء من الشرب من زمزم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه وهو ذاهب إلى المتعب، وهذه سنة لو ما استطاع أن يأتي بها فلا حرج. إذا مر من أمامه مرة أخرى بعد زمزم، يمر من أمام الحجر يشير إليه ثم يذهب إلى جهة الصفا. إذا دنا من الصفا ماذا يفعل؟ يقرأ قول الله. إذا دنا، ما هو إذا صعد، إذا دنا من الصفا الجبل، ولاحظ الآن أن أكثر سطح الجبل مبلغ، ما بقي من الجبل إلا شيء يسير، والمرة كانت تكون قد اكتفت، مبلغ بالبلاط. فمتى يبدأ الجبل؟ من الطلعة الموجودة هنا بداية الجبل. فإذا اقترب من الجبل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول بعد نهاية الآية: نبدأ بما بدأ الله به. الله بدأ بذكر الصفا أو بالمروة؟ بذكر الصفا. إذا نبدأ بالصفا، يرتقي على الصفا حتى يرى الكعبة، الواجهة الكعبة، فيستقبل الكعبة. والآن مع وجود الأعمدة الكثيرة لا يستطيع ربما أن يراها إلا من بعض الزوايا الصعبة، وربما من الدور الثاني يراها أكثر من أسفل. المهم الأفضل لا شك السعي من الدور السفلي، لا شك من الأفضل الخروج من خلاف العلماء السعي من الدور السفلي، وإن سعى من أعلى فالراجح الجواز. فإذا وقف فوق الصفا استقبل الكعبة فإنه يوحد الله بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، ويكبر ثلاث مرات، يوحد الله ثلاث مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وجمل أحزابه وحده، ثلاث مرات يكبر. يتخيل التكبيرات والتهليلات هذه الدعاء، فعندك تهليل تكبير ثم دعاء، تهليل تكبير ثم دعاء، تهليل تكبير ثم تنزل إلى المرة. الوقوف على الصفا والدعاء سنة، فلو أنه ما استطاع أن يتجه شق عليه لا حرج في تركها. وأيضا لا يوجد نية لم تصلها يقول نويت أن أسعى تبعا ونحو ذلك، لا، ليس من السنة في شيء. والإشارة إلى الكعبة كما يشير للصلاة يحتاج إلى الدليل، أما أن يدعو يرفع يديه في الدعاء يهلل مكبر ثم يرفع يديه يدعو يستقبل الكعبة فهذا من السنة. وينحدر إلى المروة، فإذا وصل إلى العلم الأخضر سعى سعيا شديدا على قدر الإنسان، قد يكون الزحام ولا يتيسر له أن يسعى سعيا شديدا. كان بين العلمين الأخضرين وادي من زمان، وادي قطعته هاجر رحمه الله شدا، ولذلك نقطعه شدا بعزيمة، جري بعزيمة بشدة، لا يقطع الأبطح إلا شدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما بين العلمين الأخضرين، وهذا للرجال، وللنساء ليس هناك جري ولا هرولة. إذا كان الرجل مع زوجته يخشى أن يفقدها في الزحام لا يهرول ويتركها وإنما يمشي معها، ولا لا يهمل هذا لأنه من السنة يحافظ عليه قدر الإنسان. وكذلك فإن الرمل هذا فقط بين العالمين الأخضرين وليس في كل الساعي، بعض الناس يريدون أن ينتهوا بسرعة، استمتع بالعبادة يا أخي، استمتع بالعبادة وطبق السنة ولا تشق على نفسك. وكذلك لا يؤذي الساعين، فأحيانا مع الناس مع الجري لا يهم أن يضرب من أمامه وهو يجري، وهذا من إذاء المسلمين وهو حرام. وكذلك فإن قول الله عز وجل إن الصفا والمروة قال فقط في البداية عند إرادة صعود الصفا، وليس هناك مرة أخرى تنبيه، ليس هناك دعاء خاص ليقال بين الصفا والمروة أو دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، كل هذا من البدع. وإنما ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون رب اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم، رب اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم، ثبت عن جمع من السلف. يبتدئ بالصفا وينتهي الشوط السابع أين؟ في المروة. في خوف المروة في الشوط السابع لا يوجد تهليل ولا تكبير ولا دعاء، إذا انتهى الشوط السابع فقد تمت عمرته وبقي له تقصير شعره أو حلاقة حلق الشعر. فالبدء بالمروة خطأ كبير ويسبب نقصه ذهابا شوط وراجع شوط. بعض الناس يظن مسكين ان الذهاب والعودة شوط سيطوف 14 شوطا ويهلك نفسه. كذلك فإن صعود الجبل إلى آخره ليس من السنة، وبعض النساء يقعدن ويتزاحمن الرجال إلى أعلى الجبل، وليس كذلك، هم يقعد الإنسان الصفا يدعو عليه وليس أن يصل إلى آخره. وكذلك فإن الإنسان المسلم إذا تم له سبع أشواط فإنه يبقى عليه الواجب وهو حلاقة شعره أو تقصيره. حلق الرأس أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا من حلق شعره ثلاثا، والتقصير جائز، فقد دعا لهم صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، والله بدأ بالمحلقين فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فالتحليق أفضل. من الأخطاء التي تحصل أن بعض الناس يقصر من جهة واحدة من الرأس، وهذا غير صحيح، فيجب أن يقصر من جميع الرأس. وعندما نقول من جميع الرأس لا يعني من كل شعرة، من جميع الرأس يعني يعمم الشعر بالتقصير، من اليمين واليسار والأمام والخلف والوسط، من جميع نواحي الرأس، ولا يعني ذلك لازم من كل شعر. فإذا قصر عند الحلاق أو حلق رأسه فهذا مفروغ منه، يكون قد فعل ما يجب بالتأكيد. والمرأة تجمع شعرها وتأخذ منه قيد أنملة، فإن كان شعرها لا ينجمع كله وهو مجرد كما يفعلون في بعض القصات، جمعت من أمام قصت، من خلف جمعت قصت قيد أنملة، وبذلك ينتهي التحلل. وأما من نسي تقصير الشعر والأخذ من الشعر حتى رجع إلى بلده فإنه يقصر متى تذكر، متى تذكر يقصر شعره فورا، يلبس المناكس يتجرد المخيط ويقصر شعره، والمرأة لا تغير شيء، تقص فقط، تقص فقط. وبذلك لا جهل، جهل واحد يعني ما نسي تقصير ولبس الثياب ثم تذكر فخلعها لبس المناكس وقصر ما عليه. فإذا أتى أهله فعليه ذنب في هذه الحالة وعمرته صحيحة. هذا نهاية الكلام عن مناسك الأمر مع التنبيه عن كثير من الأخطاء التي تحصل للمعتمرين. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا وأن يجعلنا من أتقائه من النار وأن يخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. وإلى إجابة سريعة عن بعض الأسئلة، زوجة الكريم عمر وأنا لا أستطيع السفر معها، إذا تبقى بارك الله فيك وفيها لحتى تتمكن أو تجد لها محرما. المعتمر مجاب الدعوة، هل يكون مجاب الدعوة حتى لو مكث أكثر من 10 أيام؟ نعم، ما دام هو في النسك فدعوة مجابة من أول الإحرام إلى نهاية التقصير. يقول لبس الحذاء الكنادر، نقول بس إنك لا تلبس ما يغطي الكعبين، والكعبان هما العظمان الناشئان في آخر الساق، لا تلبس ما يغطي الكعبين. الجوارب للنساء نعم، للرجال لا. فأي حذاء تلبسه لا يغطي الكعبين يجوز لك أن تلبسه. لو فاز بلا جدة بقصد تغيير المسكن وأصبح مقيما هناك، هل أحرم من جدة؟ نعم، إذا أصبحت من أهل جدة تحرم من جدة. أخذت عمره وأنا مريض بسلس البول، مريض بسلس البول يتوضأ بعد الأذان ويذهب يطوف والطرش، وإذا كان الطهارة إذا كانت شرطا للطواف فإنها ليست شرطا للسعي، لو خرج منه ريق وهو يسعى فعمرته صحيحة. الطهارة شرط للطواف فقط. صاحب السلس سلس البول أو سلس الريح فهو يتوضأ بعد الأذان يذهب ويطوف، المهم أن يقع الطواف، أن يقع الطواف في حال الطهارة. ويجوز الإنسان أن يقوم بالفريضة والنوافل بين الأذانين بالوضوء نفسه ولو كان صاحب سلف. كيف تغطي المرأة وجهها في العمرة والحج عند الأجانب؟ بأن تسهل على وجهها الخمار ويأخذها محرمها بيده يقودها بين الناس. يقول توجهنا إلى أداء العمرة في العشر الأواخر وعدنا لقضاء أطول في العيد في جدة، وخلال وجودنا هناك في جدة رغبنا في زيارة الحرم تطوعا، هل يلزم الحرم؟ أبدا، تنزل الحرم تصلي فيه الصلاة 100,000 صلاة وترجع إلى جدة، تنزل مرة أخرى تصلي في الحرم ترجع إلى جدة، لا حرج في ذلك البتة. ولا يلزم دخول مكة بالإحرام ما دمت قد أديت العمرة والحج، لا يلزمك أن تدخلها بالإحرام مرة أخرى إلا إذا نويت عمرة جديدة وحجا جديدا. الإحرام من الطائف صحيح، ويذهب إلى جدة على إحرامه ثم يذهب إلى مكة، لا بأس. هل يجوز وضع خماس بين الفخذين أثناء الإحرام لمنع حدوث الحرقان؟ لا بأس بذلك، ولو وضع دواء أو وضع مرهم أو شيء أيضا لا بأس بذلك. يقول مدرسي نصراني يريد أن يعتني في الإسلام ولكن هناك سببان يمنعني على حسب قولي، أولا أنه يحب سماع الموسيقى والإسلام يمنع من ذلك، ثانيا أنه يحب أمه كثيرا وهي قسيسة وإذا أسلم سوف يغضبها وأن سوف تحرمه من الميراث. طبعا هؤلاء الكفار ناس دنيويين يفكرون في الدنيا، هذا يمتنع عن الموسيقى من أجل الموسيقى والميراث ويمكن يخلد في النار أبد الآبدين، يعرض نفسه للخلود في النار، يجب عليه أن يسلم. وتنصح تقول أسلم يا أخي ولو سمعت الموسيقى فسماعك معصية لكن بقاءك على الكفر هذا، بقاءك على النصرانية كفر أكبر يجعلك تخلد في جهنم إذا مت على ذلك. والميراث إذا أردت أن تسر إسلامك عن أمك ولا تخبرها بذلك فلا بأس، ولا يجب عليك أن تعلن عندها أنك أسلم. ويذكر بقضية الآخرة خير من الدنيا. هل واجب عند الله كفار السعي قراءة الآية؟ هذا من السنة، صعود الصفا والمروة في كل شوط سنة وليس بواجب، فلو قطع المسافة بين الجبلين فقط أجزأه ذلك، مسافة بين الجبلين فقط أجزأه ذلك، والصعود سنة. هل نكبر عند المرور بالحجر الأسود في آخر شوط السابع؟ الجواب نعم لعموم الحديث. إذا دخلت الحرم وهم يصلون قيام الليل هل أصلي معهم ثم أدي العمرة؟ نعم، وإن أديت العمرة وهم يصلون قيام الليل فلا بأس بذلك. طاف حول الكعبة وفي الشوط الثاني نقض وضوءه، إذا توضأ يعيد الطواف الأول أو يكمل؟ لا طبعا يعيد الطواف الأول، يعيد الطواف من أوله لا يكمل وقد كتبت الطهارة. هل يجوز تسمية العاطف في الصلاة ورد الكلام في الصلاة؟ لا طبعا، ولكن في الطواف لا بأس بذلك. هل يحق للرجل منع زوجته من ذهاب العمرة في رمضان؟ أما عمرة الفريضة لا يحق له أن يمنعها، إذا وجدت محرم تتركه تذهب، هذه عمرة الفريضة وحج الفريضة، لكن عمرة النافلة وحج النافلة لا يجوز لها أن تذهب لغير إذن مطلقا، وهو يمنعها إذا صار في غرر ذهابها كالأولاد أو على الأولاد أو على البيت، وإذا كان ما عليه غرر ولا على الأولاد والبيت والمرأة معها محرم مأمون ذهابها فلماذا يمنعها من الخير؟ هو يجر على سماحه لهذا الذهاب. هل الكفارة المغلظة في جماعة الزوجة في نهار رمضان تجب على كل يوم؟ هذه مثل العلماء في أقوال، نعم تجب عليه في كل يوم جامع فيه عن كل يوم أيام ثالثة ليذوق وبال أمره. هل يمكن جمع عقيقتين في وقت واحد؟ نعم لا بأس بذلك. هل الذي عليه الدين يجوز أن يعتمر؟ إذا كان لا يضر بالدين فنعم يجوز له أن يعتمر، ولعل العمرة تكون سبب في قضاء دينه. أما إذا طرد فلا شك أن ما سيدفع للعمرة دفعه في الدين أولى وأوجب. ما المسافة التي تكون بين العمرة والثانية؟ ليس هناك مسافة معينة، فلو أن الإنسان مثلا ذهب في أول رمضان واعتمر ثم رجع فتوسلت إليه أخته أو علمته أن يذهب مع محرم فذهب معه في وسط الشهر وسوف فعل عمره معه ورجع، وفي آخر الشهر بلغت بنته فذهب معها لعمره فلا بأس بذلك. ليس هناك وقت معين ملزم للإنسان أن لا يعتمر إلا بعده. ما دام سفرة جديدة فلا بأس أن يعتمر فيها. ماذا يفعل المعتمر في الطائرة إذا وصل إلى الإحرام وليس لديه إحرام ملابس؟ كان يكون وضع في شنطة العسل مع النخل مخزن الطائرة، لما وصل إلى الميقات قبل أن يصل الميقات فتح الدور الكيس ما فيه نزرح في الشنطة، ولا يمكن طبعا إيقاف الطائرة الآن. فإذا هذا الشخص إذا عدى الميقات من غير إحرام ليشتري مناسك في جدة أو يخرج المناسك في الحقيبة في جدة مشكلة، ولذلك يحرم عند الميقات بثيابه ويزيل ما يمكن إزالته من المخيط، يعني مثلا غترة بسين الطاقية يزيلها، القميص مثلا إذا أمكن يزيل القميص الداخلي يزيل يبقى على الثوب وما يكسر العورة تحته، جوارب يزيل ويحرم بها وهو الآن في حال اضطرار. ماذا عليه إذا نزل جدا يغير الملابس يلبس الملابس ثم عليه المخير بيد ثلاثة أشياء، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو زكاة، مخير بين هذه الثلاثة يفعل إلا شاء لأنه اضطر إلى لبوس لبس المخير. هل يمكن أن أجعل أمي تركب في سيارة أخرى غير السيارة التي أقودها؟ نعم، ما دمتم ستنطلقون معا في سيارتين أو قافلة فيمكن أن تجعل والدتك في سيارة أخرى لا حرج في ذلك، لأنك معها أنت معها، لكن هي في الأمام أنت الخلف أو العكس أنت معها، المحرم أنت معها ما دام ليس هناك عليها فتنة أو خوف. أرى أن نكتفي بهذه الأسئلة حتى لا يكون لنا المقام كبيرا أكثر من هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.